بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس وعلى أخته زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وآل محمد. هناك آية في القرآن تبين مبدأ ضرورة تهذيب الناس، والقرآن نقلها وأقرها هذه القاعدة: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس بطبيعتها ليست آمرة فقط، أمارة بالسوء إذا لم تهذب وإذا لم يقم الإنسان بتزكيتها هي أمارة بالسوء. لماذا؟ شلون النفس أمارة بالسوء؟ الإنسان بطبيعته ينجذب إلى ما في الدنيا من مظاهر جذابة، حسب طبعا كل ينجذب بحسب ما يجذبه. قد يتفاوت الناس في أذواقهم وفيما ينجذبون إليه، لكن أصل الانجذاب إلى الدنيا هو طبع النفس. طبيعة النفس تنجذب إلى الدنيا، تنجذب إلى الطعام الجيد، إلى الشراب، إلى الجاه، إلى المال، إلى جميع اللذائذ الموجودة النفس تنجذب إليه. وهذا الانجذاب إلى الدنيا هو أساس المشاكل. مبدأ المشاكل هو حب الدنيا. ولذا جاء في الحديث الشريف سلام عليكم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو رأس كل خطيئة حب الدنيا. هذه النفس صلاحها فقط بشيء واحد: التزكية والتهذيب. بدون تزكية بدون تهذيب الإنسان حتماً سيكون أمارة نفسه أمارة بالسوء، سوف يتصاعد إلى الفساد. لكن الكلام في تهذيب النفس، ما هو تهذيب النفس؟ كيف يتحقق تهذيب النفس؟ القرآن يبين أنه المعبر للنجاح، المعبر للفوز هو تزكية النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هناك عدة أمور تطرح على أساس أنها تزكية نفس، لكنها في الواقع ليست تزكية نفس، هي اتجاه للدنيا. قد أطرح هذه الأشياء ثم أطرح المنهج الصحيح في تزكية النفس. التركيز الأمر الأول على المظاهر العبادية والدينية ومظاهر الإصلاح بلا مضمون، التركيز الظاهري على هذا، هذا يولد أن الإنسان حتى لبسه لأجل السمعة. أنا لا بأس أذكر هذه القصة، ذاكرها قبل يذكرها الشيخ البهائي رحمة الله عليه. يقول أحد الزهاد المعروفين بزهدهم، معروف زهد، نتيجة ذلك راحوا وقالوا له إحنا نريدك تصير قاضي. هو بلا تأمل قبل القضاء. أحد أصدقائه صار يمشي بالسوق، حقيقية مو حقيقية بس توضح القصة. سلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. صار يمشي بالسوق، من أراد أن يودع سرا خلي يعطي حق فلان، يودع إلى فلان. استغرب هذا أمين على الأسرار، قالوا له لماذا تشلون قلت سأمرت شلون من أراد أن يودع سرا فليودعه إلى فلان لأنه شديد الأمانة؟ قالوا لهم لأنه كتم حب الدنيا في قلبه 40 سنة. هذا 40 سنة يحب الدنيا، لكن هذا زاهد. ليش؟ لأن الزهد أحياناً طريق للاسترزاق، طريق للوجاهة. أحياناً الزهد طريق للوجاهة مو طريق لبناء النفس. إنسان ما عنده، عندما صارت الدنيا مقبلة عليه أقبل عنه، عندما أعرضت الدنيا عنه هو مو أعرض عنها، ما عنده شارع على كله، ما عنده طريق إلا طريق التظاهر بالزهد. أحياناً إحنا أمام الناس في بيتنا قد نشجع، قد نصلي نافلة، لكن أمام الناس نحافظ على النوافل. ومن هنا أجت الروايات والآيات التي تدل على القيام. تذم الخيول. الإنسان أحياناً هو ما ينتبه لنفسه، هو رايح للناس لكن ظاهره هو رايح لله. حسب الظاهر هو متجه إلى الله تبارك وتعالى، لكنه في حقيقة الأمر هو متجه إلى الدنيا، رايح للدنيا، أهل الدنيا. إذن هذا النمط من مناهج تهذيب النفس يتقيد ببعض الأمور، يتقيد ببعض العادات، يتقيد ببعض الأعراف، لكنه كلما ازداد عملا بذلك ازداد من الله عز وجل بعدا، صار بعيد عن الله عز وجل. هذا منهج قد يصبح على أساس أنه تهذيب النفس، هذا مو تهذيب النفس. ولذا أحيانا نفس العرفان، البعض يبحث عن العرفان حتى يصير شخصية مرموقة في المجتمع، حتى يقال فلان فلان كذا فلان كذا فلان كذا. طبعا في تاريخ الصوفية أكو هالشكل شيء واسع، من اللطائف في ترجمة أحد الصوفية يريدون يبينون أنه واصل إلى الله عز وجل. هذه طبقات الصوفية تتراجعوا تشوفون يقولوا هالشكل. كان رحمه الله عالي الهمة لأنه واصل إلى الله، يطير في الهواء كثير الطيران، يتكلم بلغة الحيوانات، يخاطب الحيوانات، وربما قال قاق قاق طول الليل، طول الليل بدل ما يكلم البشر يكلم الحيوانات. هذا النوع من أنواع الدجل والانحراف والفساد بعنوان العرفان، عنوان العرفان. ما أكثر هؤلاء في المجتمع، في مجتمعنا أصحاب هذا الإدعاء إلا ما شاء الله. طب هذا المنهج الأول الخاطئ في تهذيب الناس. المنهج الآخر وهو أدق وأشد خطورة، منهج كبت النفس. يعني أنا أروح أمنع نفسي عن الرغبة لكن أكبت هذه الرغبة، أكبت هذه الشهوات، أمنع الشهوة بنحو الكبت. الكبت مقدمة لانحراف أكبر، اللي يكبت نفسه يروح باتجاه الانحراف. ليش؟ لأن الكبت مقدمة الانفجار. اللي يكبت نفسه أولاً يتجه باتجاه ردة الفعل العكسية، راح يكره الدين في المستقبل. كل ما زاد مستوى الكبت كل ما تداعيات الكبت كانت شديدة جدا، فيمتنع، يمنع نفسه، يشد على نفسه، لكنه يكبت تلك النفس. وهذا موضوع خطير جدا في حياتنا. شنو منشأ الكبت؟ ليش يصير الكبت؟ نسأل سؤال، لماذا يحدث الكبت؟ لماذا يحدث الضغط النفسي من طاعة الله عز وجل؟ يضغط على نفسه، شنو السبب يصير الكبت؟ أحدها ما ملتفت لله، ما يعرف الله، ما يعرف، ما عنده هذا التعلق بالله عز وجل، ما في معرفة حقيقية، ما في عشق واقعي لله عز وجل، يريد يتغير لكن ما في ما يقضي على هذا الكبت. الحين راح نبين في مقابل الكبت شنو أكو. إذن هذا خطير جدا. ولذا أحياناً عندنا روايات تذم المبالغة في العبادة، تذم أن الإنسان مثلاً احيانا يحيي طول الليل، مو دائما شيء ايجابي. احياء الليل دائما مو دائما ايجابي. لا تكره الى عباده الله عباده، لا تكره عباد الله الى عباده الله الى عباد الله، حتى في نهي عن ان يكره العباده لانفسنا. ولا ثقه الاسلام الكليني رحمه الله قدس سره في الكتاب الكافي عند بحث باب الاقتصاد في العباده، وجاء في الحديث الشريف الموثق عن رسول الله الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان. خفيفتان يعني شنو؟ يعني تخلصهم بسرعة. خفيفتان هاي معنى يعني ما تطول هالركعتين ساعة. ركعتان خفيفتان في التفكر أفضل من قيام ليل. أفضل من أنت ليلة كاملة أنت ما قاعد تفكر، قاعد تضغط على نفسك. ولذا هناك نهي عن إقامة الصلاة أثناء النعاس، أثناء سكر النعاس، عندما ما تلتفت إيش قاعد تقول. ولذا في ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في الحديث الصحيح ليس المقصود بسكارى سكر الخمر، وإنما المقصود به سكر النعاس أو سكر النوم. أنت لما تكون نايم مو ملتفت روح نوم. روح أول شيء نبه نفسك، هيئ نفسك، روح صلي. زين أيهما أفضل؟ تصلي صلاة الليل على قولتنا 13 ركعة بضميمة نافلة الفجر وأنت ما تدريش قاعد تقول، أو تصلي ركعتين مع حضور القلب. لا، تصلي ركعتين مع حضور القلب. تقرأ دعاء طويل أنت ما تدري إيش قاعد تقول بهالدعاء، أو تقرأ دعاء وأنت منتبه إيش قاعد تقول، قاعد تخاطب الله عز وجل. لا، أقرأ دعاء وأنت منتبه. الإطالة ليست هي طريق الوصول إلى الله، بالعكس قد أنت بعد فترة تحضر ساعتين بعدين تتجنب حضور الدعاء مع المؤمنين. هذا أسلوب الكبت، أسلوب كبت النفس، مو تهذيب النفس. كبت النفس ليس تهذيب لها، لا يمكن تهذيب النفس بكبت النفس، بل كبت النفس مقدمة لانحراف أكبر، مقدمة لانفجار انحرافي ربما يصير في عالم النفس، ومقدمة لردة فعل خطيرة في حياة الإنسان. لذلك في ناس كثيرين تشوف كان متدين مؤمن، أحد أسباب انحرافه هو الكبت، هو مشى بطريق الكبت. الطريق الصحيح لتذكر الآيات والروايات: طريق من قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لا يمكن تزكية النفس بدون تنمية العشق. أنت تحب الدنيا، كنا نحب الدنيا، غالط نفسنا، يجب إيجاد المانع من تأثير حب الدنيا في البداية. أكو مرحلتين في بناء النفس: المرحلة الأولى إيجاد المانع، راح نبين إن شاء الله. المرحلة الثانية رفع المقتضي أصلا. شلون أبين المرحلة الأولى؟ أولى المرحلة الأولى أن ننمي حب الله عز وجل بالتدريج. الناس ما راح تكبت إذا تحب الله. إذا الإنسان عرف الله وصار يخاطب الله عز وجل ما راح يعيش كبت، بالعكس راح يعيش الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس شنو؟ إمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ينقل أحد الرواة وهو نوفل بكالي، كان عنده حاجة لأمير المؤمنين، هاي قصة خطبة المتقين، هذه المقدمة يذكرها الشيخ الجليل أبو الفتح الكراجكي، يرويها بسنده المتصل في كنز الفوائد. نوفل بكالي يريد يروح إلى أمير المؤمنين، عنده حاجة، يخجل هيبة أمير المؤمنين تمنع، أخذ وياه اثنين وثالثهم ثلاثة، همام بن عبادة رضوان الله تعالى. المهم القصة طويلة، أنا ما أريد الآن أذكر كل القصة لأن فيها فوائد كثيرة جدا، هاي المقدمات فيها فوائد كثيرة جدا. الإمام أكو مجموعة قالوا له، سألهم من القوم؟ قالوا له من شيعتك يا أمير المؤمنين. الإمام ما جاملهم، قال ما أشوف فيكم خصال الشيعة، لا أرى منكم صفات شيعتكم. فإجى واحد سأل أمير المؤمنين شنو صفات شيعتكم؟ الإمام مشى ما يجي جواب. الثاني مشى، السلام عليكم ورحمة الله. الثالث اللي هو همام بن عبادة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أقسم على أمير المؤمنين قال لا أصبر، قال أروح المسجد أصلي ركعتين أقول لك صفات المتقين صفات شيعتنا. صلى ركعتين، وضع يده على كتف همام بن عبادة. طبعا الخطبة طويلة، أنا أكتفي بمقدمة الخطبة، هي كل صفات المتقين. قال لشيعتنا أربع صفات اللي تجتمع في أربع صفات دول شيعتنا. شيعتنا العارفون بالله، يعرفون الله، لازم نشوف شنو يعني عارفون بالله، هاي الصفة الأولى. الصفة الثانية العاملون بأمره، هاي الصفة الثانية، يعملون بأمره يعني ما يتبع رغباته وإنما يتبع ما يريد الله، يفعل ما يريد الله لا ما يريد. وأهل الفضائل، شنو يعني الفضائل؟ فضائل يعني الصفات الحميدة، أهل الصفات الحميدة. والفواضل يعني وأهل الإحسان، يحسنون إلى إذا أربع صفات هي كل صفات الشيعة، الباقي تفصيل لهذا الإجمال. العارفون بالله، العاملون بأمر الله، أهل الصفات الحسنة، وأهل الإحسان إلى الناس، هاي أربع صفات، هاي صفات الشيعة. وخلي جن هذا منهج تهذيب الناس، أول شيء الله يكون العارف. الله شلون نعرفه أيها الأحبة؟ المعرفة في القرآن لا تنفك عن الإحساس وعن الشعور. مصدر المعرفة هو القلب. أكو ثلاث أشياء إذا الإنسان صار من المتقين، ثلاث عناوين متحدة في شيء واحد، النفس والعقل والقلب وشبهه، باعتبار أنه أنها منشأ الحياة تقال نفس، باعتبار أنه مصدر الشعور تسمى قلبا، وباعتبار أنها مصدر الفهم تسمى عقلا. وشبهه مصدر الفهم هو الإحساس، لازم تعيش مع الله في مشاعرك، تعيش مع الله في مشاعرك. إذا ما نعيش ويا نعيش. وشوفوا علاقتين، أنا ذكرتها قبل، علاقتين، علاقة رب العالمين، أكو رب العالمين تبين العلاقة العامة الله مع الكائنات، أكو علاقة إحنا نقولها يوميا، يا رب يا إلهي اللهم، يعني شو اللهم، اللهم إذا فهمناها هي شرح لعلاقة الله بي مو بالبشر، بي وعلاقتي به، أكو علاقة فردية لكل فرد، أكو علاقة إلهي، أي أقوى علاقة، إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري، إلهي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، يا عماد من لا عماد له ويا ذخر من لا ذخر له ويا حرز من لا حرز له ويا سند من لا سند له. كنت عندي علاقة ويا أي واحد، شيء آخر. هذه النفس أكو برنامج لاكتساب الصفات الحسنة، لازم أغير الصفات، أكبت النفس مع بقاء الصفات ما ينفع، لازم أعالج هذه الصفات، لازم نبص شنو المعالجات العملية لهذه الصفات، هذه الصفات شلون أعالجها عمليا. طبعا أحد الأشياء التي يمكن أن نبتدئ بها في صفات بناء الصفات استغلال هذه الأيام المباركة، عشق أولياء الله، حب أولياء الله، البكاء على الحسين عليه السلام. أنت لما ترتبط بالحسين يبدأ القلب يميل إلى الحسين عليه السلام، إلى نهج الحسين، إلى مدرسة الحسين، إلى روح الحسين. لما تبجي تبجي على زينب سلام الله عليها، تبجي على الأحداث، هذه الغبة كما يقول الشيخ جعفر التستري رحمة الله عليه، إذا بكى الإنسان على الحسين انعكس نور الحسين في مرآة قلبه، نور الحسين ينعكس في مرآة قلبه، إذا نور الحسين سلام الله عليه انعكس في مرآة القلب، القلب يصير مهيئ، مهيئ أكثر، يبتعد عن القسوة. القسوة أحد الأشياء، إذا وجدت هذه القسوة أحيانا نشوف حتى من المؤمنين قد سلوكيات بسيطة إحنا نشوفها عادية، إحنا فيما بيننا لما نختلف شوف التصادم فيما بيننا، نتيجة القلب قاسي، ليش ما رديت عليه؟ ليش سكت له؟ وين رجولتك؟ هذه حالة القسوة. أنا من عندي اعتراض على أحد من الناس، ما أعيش حالة هدوء وسكينة، لا لا، أعيش حالة موقف واجهة عنيفة، هذا نتيجة شنو؟ نتيجة قسوة القلب. لازم نجي نروح نعالج أنفسنا. أما بس أروح أصلي ما أعرف حقيقة الصلاة، بعدين أكو شيء واحد، صحيح قراءة الدعاء مهم، حضور مجالس الدعاء مهم، لكن لازم أتفاعل مع مضمون الدعاء، أعرف شو قاعد أقول، مو بس أحضر دعاءكم وأسمع دعاءكم، دعاءكم في فكر، دعاءكم في أمور عظيمة. مثلا خلينا نجيب مثال، إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، قال حاكم نفسي أمام الله، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي. زين أسأل سؤال، اللي ما يراجع نفسه قاعد يحكي ويا الله، لو قاعد يقول كلام عابر، كلام عابر ما له قيمة، العبارات لها قيمة من حيث حكايتها عن المعاني واستحضار المعنى، أيضاً ليس له قيمة إلا إذا كان
له تأثير في عالم النفس. أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي. يراجع نفسي، أنا يا رب سويت، أنا ليش وصلت يا رب إلى هذا؟ لأن اتبعت هوى نفسي ولم أحترس من تزيينه، فغرغني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء. يعني هذا اللي أنت خليتني بهالوضع، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده وخالفت بعض أوامره، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاغك، وقد أتيتك. يا رب أنت جاي فهم. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيما إلى آخره. يعني ما يختم شهر واحد، ما هي الخطوة الأولى لبناء النفس؟ شو الخطوة؟ أكو خطوتين، الأولى أن أقرر أبني نفسي، وهي فعل من أفعال النفس الاختيارية.
الأمراض أهم مفتاح له هو الاستغفار والتوبة. إذا أذنب المؤمن كما يقول الإمام صلى الله عليه وسلم نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن زاد زادت حتى تستولي على قلبه فلا يفلح بعدها. يحتاج إلى التوبة، نحتاج نتوب، نحتاج دائما نعيش حالة الاستغفار، الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. أما إحنا ما نجي نعتذر من الله ونريد نكمل، ما نبالي إحنا سوينا تجاه الله. يا أبا ذر، إن المؤمن ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. يقدر يستغفر، شلون يذنب الذنب فيدخل به الجنة؟ مضمون الحديث يكون هاربا فارما إلى أن ينقضي. يا أبا ذر، إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه صخرة تكاد أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. يا أبا ذر، إياك أن تدركك الصرعة عند العذرة، فلا تقال العذرة ولا تمكن من الرجوع، ولا يحمدك من تركت بما خلفك. أنا أذكر شاهدين في هذا المجال. شاهد بالتسعينات، كنت راجع من الكويت في خدمة آية الله العظمى السيد القدباي قاني حدث السلامش، فسأل شنو هو عن الكويت؟ كان أمكان يعني لكن وقت السنة ما كان زايد، يجب تتكلم عن الفساد والانحراف وكذا. السيد بكى بكاء شديد جدا، لم يتمالك نفسه واضطرين الأمور. من سماحة السيد قال لي مولانا لا تتكلم يا سيدي بهذا الأمر. مع مرور الأيام كنت أذهب بشكل كثير لبيت السيد الله يخلص نفسه، اكتشفت أن هذا الرجل الجنين مو ما يفكر بالمعصية، ما يتحمل يسمع أكو معصية، إذا يسمع أكو معصية ما يتحمل. مثال آخر، الله يرحمه سيد عباس المهري، رحت النجف كنت في خدمة الإمام الخميني الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. واحد أراد يجيب له اسم، الإمام منع أن يتكلم، خاف الإمام يكون غيبة. ما يقول الإمام صار 3 أيام مريض لأنه كان راح يسمع ليبة، مو سمع ليبة،
ما قدر يروح الدرس. مرض الإمام 3 أيام لأنه كان راح يسمع غيبة، لأنه لما يجي يسمع رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، ويجي يشوف الآية الكريمة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لما الواحد يعرف عظمة الله، أنا شو مسوي، شو مسوي أمام الله عز وجل؟ هاي تنقل بنت الإمام الراحل سيدة زهراء مصطوفة ويا الله يحفظها إن شاء الله، تقول المرة، يبدو المرة الوحيدة في طهران لما الإمام كان في طهران أكبر عدد من عائلة الإمام تجمع، يعني أحفاد الإمام كانوا موجودين. الإمام قدس سره قال لهم هذه جلسة نادرة ومن المناسب النصيحة. الملفت الإمام نصحهم نصيحة واحدة فقط، فقط نصيحة واحدة، قال لهم شايفين الكعبة إيش كثر عظيمة عند الله عز وجل؟ حرمة المؤمن عند الله أشد من الكعبة، لا تكلمون عن المؤمنين، بس هاي كل نصيحة الإمام، كل نصيحة الإمام أنه لا تجيبون سيرة المؤمنين، لا تتكلمون على أحد. تشوف نفس الإنسان، نفس الغيبة إيش كثر تزيد النفس خباثة، إيش كثر القذارة النفسية التي تكون بسبب الغيبة، بسبب النميمة، قذارة، قذارة نفسية الغيبة والنميمة مو شيء عادي. فإذا الخلاصة، خلاصة القول يكون نلتفت إلى الله، نلتبط بالله عز وجل، ونقوي علاقتنا مع الله عز وجل، وتقوي حب الله في أنفسنا، حب الله عز وجل، بعدين حب أنبياء، حب أولياء، والتأثر فيهم، هاي مبدأ لإصلاح النفس، لابد نغير نفسنا، وإلا مجرد نمنع نفسنا عن الشهوات ما يفيد. صرف منع النفس عن الشهوات لا يؤدي إلى تهذيب النفس. ناهيك عن التهذيب المزيف والتهذيب غير الصحيح كما قلنا. قل إذا أنت شوف تهذيب النفس الحقيقي نريد نعرفه، أحيانا يصير في لحظة إنسان يقرر، لحظة واحدة يجي الحر رضوان الله تعالى عليه، عاش مع الحسين عليه السلام، شاف أخلاق الحسين، شاف عظمة الحسين عليه السلام، تأثر بعظمة الحسين، هذا الحب للإمام الحسين، هذا التأثر كان مبدأ لأن يجعل الدنيا تحت قدمه. روح للحسين عليه السلام، سيدي يا ابن رسول الله، هل لي من توبة أقدر أتوب؟ قال له عليه الصلاة والسلام إن تبت تاب الله عليك، إن تبت تاب الله عليك. وهكذا شوفوا مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه كيف تمكن من أن يسحق حب الدنيا وأن يدوس على حب الدنيا عندما عشق رسول الله، عندما أحب رسول الله وأحب الله عز وجل، طلق الدنيا مع النعيم الشديد الكثير الواسع، بينما نجد أكو ناس عرفوا بالزهد لكنهم كانوا عبيد الدنيا، كما يقول الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم. فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الرأس المرفوع، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، ورحمة الله وبركاته. سامحوني.